مرحبا بك صديقي المستمع. كم أتطلع بشوق إلى لقاك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله. أدعوك حتى تستعد معي للمقطع التالي من تأملاتنا في رسالة تسالونيك الأولى، فتفتح كتابك المقدس على الفصل الرابع لأننا سنقرأ منه بعد لحظات بعض الآيات. تحدثنا المرة الماضية بشكل رئيس عن رقاد الجسد، وذلك في الآية 13 من تسالونيك الأولى، والتي تقول: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. هنالك تشابه بين النوم والموت، فالجسد الميت والجسد النائم متشابهان إلى حد بعيد، والكتاب المقدس يعلم أن الجسد يعود إلى التراب الذي خلق منه، أما الروح فترجع إلى الله الذي وهبها. فالجسد هو الذي أخذ من التراب، ثم نفخ الله في هذا الجسد نسمة الحياة أو الروح، وبالتالي فإن الجسد هو الذي يرقد إلى أن يحين موعد القيامة، الجسد فقط، أما روح الإنسان فترجع إلى الله. والروح لا تموت، لهذا فإن الروح لا تقوم، فالجسد هو الذي يرقد رقاد الموت، والجسد هو الذي يقوم في القيامة. كان المسيحيون الأوائل يستخدمون كلمة رائعة للتعبير عن أماكن الدفن الخاصة بأحبائهم، ألا وهي الكلمة اليونانية كويمتريون، والتي تعني مكان راحة الغرباء. وقد كانت هذه الكلمة تستخدم للتعبير عن النزل أو الفندق، والفندق هو مكان يقضي فيه الناس يوما أو بضعة أيام قبل أن يتابعوا رحلتهم، وهذه هي صورة المكان الذي يدفن فيه الأحباء المؤمنون. فكأن جسد المؤمن قد أرسل إلى فندق ليبيت فيه بعض الوقت إلى أن يحين موعد القيامة، ففي يوم ما سوف يأتي الرب يسوع، وعندها سوف يقيم أجساد الراقدين المؤمنين. الأشخاص غير المؤمنين لا رجاء لهم، لهذا فإن الموت بالنسبة لهم شيء مخيف ومرعب، وهكذا فقد كان هذا هو الاعتقاد السائد بين الناس في العالم القديم. وكما ترى عزيزي المستمع، فهو اعتقاد يعكس نظرة تشاؤمية كئيبة، لكن لا ينبغي على المؤمنين أن يحزنوا كغير المؤمنين، وبالطبع ليس هناك ضير من الحزن أو البكاء، لكن الرسول بولس يقول بأنه لا ينبغي على المؤمن أن يحزن كالآخرين الذين ليس لهم رجاء. فالمؤمن يحزن لموت أحبائه، لكنه يتمسك بالرجاء أيضا. نأتي الآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع من تسالونيك الأولى، لنستمع معا إلى هذه الآيات بدءا بالعدد 13، تقرأها لنا مشكورة الأخت رندا.
ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام.
لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. أرجو صديقي المستمع أن تلاحظ بأن الرسول بولس يقول هنا يسوع مات وقام، فهو لم يقل بأن يسوع رقد بل مات، وهذا صحيح تماما. يتحدث الكتاب المقدس عن ثلاثة أشكال للموت، فهنالك الموت الجسدي الذي هو انفصال الروح عن الجسد، وهذا هو ما ندعوه عادة بالموت. فعلى سبيل المثال، لم يمت آدم فعليا إلا بعد 930 سنة من السقوط. ثم هنالك الموت الروحي الذي يعني الانفصال عن الله، وهذا هو ما حدث لآدم وحواء حينما أكلا من الشجرة التي أمرهما الله بأن لا يأكلا من ثمارها، فقد صار الإنسان منفصلا عن الله. فحينما جاء الله إلى الجنة اختبأ آدم وحواء وحاولا الهرب من وجه الله، وهكذا فقد مات آدم روحيا بمجرد تناوله من تلك الثمار المحرمة. وفي أفسس 2:1 يصف الرسول بولس الموت الروحي بقوله: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. أما النوع الثالث من الموت فهو الموت الأبدي، أي الانفصال الأبدي والدائم عن الله، وهذا هو الموت المسمى بالموت الثاني في سفر الرؤيا 20:14 عدد 15: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. بكلمة الرب، يستخدم الرسول بولس هذا التعبير كتأكيد على أنه يقدم لهم جواب الله على سؤالهم، فقد كان الرسول بولس يعلم بأن المؤمنين في تسالونيكي قلقين على أحبائهم الذين رقدوا قبل حدوث الاختطاف، وكان يريدهم أن يعلموا بأن الراقدين في المسيح لهم نصيبهم في الاختطاف. إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، فالمؤمنون الأحياء وقت الاختطاف لن يسبقوا الراقدين، بل في حقيقة الأمر فإن الراقدين في المسيح سيسبقون الأحياء. عدد 16: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء، هذا رائع حقا، فالرب لن يرسل ملائكته، لكن حينما يجيء الرب إلى الأرض لتأسيس مملكته فسوف يرسل ملائكته إلى زوايا الأرض الأربعة لكي يجمع المختارين الذين سيدخلون المملكة، لكنه لن يرسل ملائكته حينما يقوم باختطاف الكنيسة. لقد أعلنت الملائكة ميلاد المسيح، لكن كيف تم الإعلان عنه؟ لقد تم الإعلان عنه باعتباره ابن داود الملك المولود، لقد أعلن كملك، وقد كان الحكماء يريدون معرفة أين يمكنهم إيجاد ذلك الذي ولد ملكا على اليهود. وعلى النقيض من ذلك، عند تأسيس الكنيسة في يوم 50 لم تكن هنالك ملائكة، بل نزل الروح القدس بنفسه. وحينما يقوم الرب يسوع المسيح باختطاف كنيسته من هذا العالم، فسوف يأتي هو بنفسه من السماء، ولن يرسل ملائكته للقيام بهذه المهمة. فالملائكة مرتبطة بالشعب القديم وليس بالكنيسة على الإطلاق. سوف ينزل الرب من السماء بهتاف. الهتاف هنا هو صوت الأمر، وهو نفس الصوت الذي استخدمه الرب حينما وقف خارج قبر لعازر قائلا: لعازر هلم خارجا. بصوت رئيس ملائكة. لقد قلنا قبل قليل إن الرب لن يرسل ملاكا، لكن أليس هذا ملاكا مرتبطا بالاختطاف؟ كلا عزيز المستمع، بل هو صوت الرب الذي يشبه صوت رئيس الملائكة، وهذا تعبير عن الجلال والسلطان الموجود في صوته. وبوق الله، هل سيكون هنالك بوق؟ لا، بل إن صوته سيكون كصوت البوق. لكن هل يمكننا التحقق من ذلك؟ في رؤيا 1:10 كان يوحنا منفيا إلى جزيرة بطمس، وقد كتب يقول: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. وحينما نظر يوحنا وراءه وجد بأن المتحدث هو يسوع الممجد، فصوت يسوع الممجد يشبه صوت البوق. والبعض يتخيل بأن الملاك جبرائيل سيقف وينفخ في البوق، لكني لا أعتقد أصلا بأن جبرائيل يمتلك بوقا، وحتى لو كان يمتلك بوقا فلا حاجة له لاستعماله، فالرب يسوع لن يحتاج لمساعدة جبرائيل. فهل تظن صديقي المستمع بأن الرب يسوع كان بحاجة لمساعدة جبرائيل لإقامة لعازر من القبر؟ هل تتخيل بأن الرب يسوع كان يقف عند قبر لعازر ويقول: هيا يا جبرائيل، ألن تأتي لمساعدتي في إخراج هذا الرجل من القبر؟ كلا عزيزي المستمع، فالرب يسوع لا يحتاج لأية مساعدة، فحينما يدعو كنيسته فسوف تقوم أجساد المؤمنين من القبور على الفور. عدد 17: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. سوف يكون كل شيء منظما آنذاك، حيث سيقوم الأموات أولا، فسوف يقوم استفانوس من قبره، وقد يكون هو أول من يقوم باعتباره أول الشهداء، ومن ثم سيقوم الرسل وجميع من ماتوا وهم يؤمنون بالمسيح، وأخيرا سينضم إليهم المؤمنون الأحياء. عدد 18: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. هل يقول الرسول بولس: أرعبوا بعضكم بعضا بهذا الكلام؟ بالطبع لا، بل هو يقول: لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. وهذا لا يقتصر على التعزية بالمعنى الشائع للكلمة، بل ويعني أيضا الحض والتشجيع والحديث عن هذه الأمور بطريقة إيجابية. عزيزي المستمع، سوف يأتي يسوع ويأخذ خاصته من هذا العالم في يوم ما، فيا لها من تعزية وراحة، فسوف تقوم أجساد الراقدين في المسيح، ومن ثم سيلتقي جميع المؤمنين بالرب في الهواء لكي يكونوا معه على الدوام، وفي الحقيقة سوف نعود معه إلى الأرض لنحكم معه في ذلك الوقت. نصل الآن إلى الفصل الخامس والأخير من رسالة الرسول بولس الأولى إلى المؤمنين في تسالونيكي. في هذا الفصل نرى ما ينبغي على المؤمنين القيام به في ضوء الرجاء الذي لديهم بالمجيء الثاني للمسيح. في الفصل الأول من هذه الرسالة تحدثنا عن موقف المؤمن من المجيء الثاني، والآن إن لم يؤدي هذا الموقف إلى اتخاذ إجراءات عملية في حياة المؤمن فلا بد من وجود شيء خاطئ، فينبغي أن يكون مجيء المسيح رجاء محرضا للمؤمنين. سنرى دعوة المؤمنين لليقظة والحذر في ضوء مجيء المسيح. ينبغي على الشخص المؤمن بالمسيح أن يكون يقظا وحذرا في ضوء مجيء المسيح، لأن المؤمن لن يدخل في ذلك الليل المريع لفترة الضيقة العظيمة والتي تسمى يوم الرب. ويوم الرب يبدأ بالظلمة، لأن هذه هي طريقة الله في تحديد الأزمنة، فهو يبدأ بهذه الطريقة، ففي تكوين يقول: وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. فالله يبدأ بالحديث عن الليل ثم ينتقل للحديث عن النهار، وهكذا فإن ليل الضيقة العظيمة يفضي إلى نهار ملك المسيح حينما تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل الخامس من تسالونيك الأولى من الآية الأولى وحتى 11. تفضل يا رندا.
وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب، بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح، الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا، نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا، وابنوا أحدكم الآخر، كما تفعلون أيضا.
وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها. لا تعد الأزمنة والأوقات من ممتلكات الكنيسة، بل هي ملك لهذه الأرض وللناس الأرضيين، أي كل الذين سيخلصون في ذلك اليوم. أما الكنيسة فهي تتطلع إلى شخص المسيح وليس إلى أزمنة وأوقات. عدد 2، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. الرب يسوع لن يأتي للكنيسة كلص في الليل، فالكنيسة تتطلع إلى مجيء الرب وتنتظر قدومه. فأنت صديقي المستمع لا تنتظر لصا وتترك له ملاحظة على الباب الخارجي لمنزلك تقول له فيها: عزيزي اللص، لقد تركت لك باب المنزل مفتوحا، إن كنت تبحث عن المجوهرات فسوف تجدها في الجارور الثالث في الجهة اليمنى من الخزانة. فلا يمكنني أن أتخيل أن تقوم بذلك، بل على الأرجح أنك تتحقق من إغلاق الأبواب والنوافذ قبل مغادرتك لمنزلك، وذلك للحيلولة دون دخول اللصوص إليه. لهذا فإن الرب يسوع لا يأتي للكنيسة كلص في الليل، لكنه سيأتي كلص إلى العالم، أي إلى غير المؤمنين، وذلك بعد اختطاف الكنيسة. وكما قلت سابقا، فإن يوم الرب سيأتي بغتة للأرض، وسوف يبدأ ذلك اليوم بليل فترة الضيقة العظيمة، ثم في النهاية سيأتي الرب يسوع المسيح شخصيا إلى هذه الأرض. صديق المستمع، لقد اهتم الإنسان منذ غابر الأزمان بالكشف عن أمور المستقبل، وفي الوقت الذي سبق تاريخ الشعب العبراني القديم ازدهرت حضارات الشرق جدا، ولا سيما الحضارتان السومرية والمصرية، وقد لعب السحرة والمنجمون والعرافون أدوارا رئيسة جدا في هاتين الحضارتين، حتى إنهم احتلوا مراكز عالية ومرموقة في حكومات بلادهم. وليس غريبا هذا الأمر، لأن هؤلاء المنجمين كانوا بمثابة أنبياء بالنسبة لرؤساء دولهم، فهم يستطلعون النجوم ويستشيرون ويحضرون الأرواح والجان. ومع أن حضارات القرن 21 لا تقاس من جهة التقدم العلمي والتكنولوجي والطبي وفي كافة المجالات الأخرى عن الحضارات القديمة، إلا أن حب الاستطلاع والرغبة في معرفة المستقبل لا زالت ميزات يتصف بها كثيرون. يكفي أن تنظر عدد الذين يقرؤون الزاوية اليومية في الصحف عن قراءة الكف والتنجيم والتبصير وأقوال النجوم، أو الذين يرتدون صفحات الإنترنت المختصة بهذا. الفرق بين أنبياء الله وأنبياء الشيطان أو المنجمين والعرافين هو مصدر المعرفة وموثوقيته، فالله كشف عن المستقبل للإنسان عندما أرسل أنبياءه إلى الأرض. كلمة نبي أصلا تعني من يتنبأ أو يكشف أمور المستقبل. بكلمات أخرى نقول إن الله اختار أن يخفي أمورا مستقبلية عن الإنسان، بينما اختار أن يعلن غيرها. ولو درسنا الكتاب المقدس لرأينا أنه في درجة كبيرة كتاب نبوات. قد لا يخبرك ماذا سيحل بك في آخر اليوم أو غدا، ولكنه حتما يطلعك على مصير الإنسان وعلى مصائر الشعوب في النهاية. أسوق كل هذا في سياق الحديث عن الأمور المستقبلية كما تعالجها رسالتا تسالونيك الأولى والثانية. فإن كنت واحدا ممن يحبون معرفة المستقبل وكيف تستعد لما هو آت، أدعوك حتى تتواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل الحديث عن هذا الموضوع الشيق. حتى ذلك الحين أتركك في عناية الله القدير.